الجامعة الافتراضية السورية، كتاب أصول محاكمات مدنية 2 لمؤلفه الدكتور أيمن أبو العيال. الوحدة التعليمية 7 بعنوان النقد. تقدمة مبادرة ضوء بصوت أمل عنبر. يغطي هذا التسجيل الدرس الأول من الوحدة التعليمية 7، أي صفحات من 106 إلى 116، وهذا يشمل الفقرات التالية: الأهداف التعليمية للوحدة إضافة إلى الملخص، وتعريف الطعن بالنقد وطبيعته القانونية، الأحكام التي تقبل الطعن بالنقد، وشروط الطعن بالنقد. ونبدأ بالأهداف التعليمية للوحدة، وهي: بعد دراسة هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادرا على أن 1- يعرف الطبيعة القانونية لمحكمة النقد. 2- يعرف الفرق بين مراحل التقاضي ودرجات التقاضي. 3- يعرف متى يتوجب على محكمة النقد الفصل في موضوع النزاع. 4- يعرف مبدأ سريان ميعاد الطعن بالنقد الأصلي والتبعي. 5- يعرف ذا الصفة في الطعن بالنقد نفعا للقانون. 6- يعرف متى يحق لمحكمة الموضوع المنقود قرارها أن تخالف القرار الناقد. 7- يعرف هل يؤثر الطعن بالنقد في تنفيذ الحكم المطعون فيه. وأخيرا، أن يعرف الآثار القانونية لنقد القرار إذا تم تنفيذه. ومن ثم الملخص وورد فيه: محكمة النقد توصف بأنها محكمة قانون، أي أنها لا تحقق في موضوع النزاع، ويقتصر عملها على مراقبة محاكم الموضوع وتوجيهها، فهي مرحلة من مراحل التقاضي وليست درجة، بخلاف محكمة الاستئناف. وكل قرار ينص القانون على أنه يصدر بصورة نهائية أو بالدرجة الأخيرة يقبل الطعن بالنقد. ومثالها قرارات محكمة الاستئناف حسب القاعدة العامة. وميعاد الطعن 30 يوما، ويحق للمطعون ضده أن يرد أو يتقدم بطعن تبعي بالنقد خلال 15 يوما تلي تبليغه صحيفة الطعن. والطعن بالنقد لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه من حيث المبدأ، وإذا نقضت المحكمة القرار للمرة الأولى جاز لها الفصل في الموضوع إذا كانت الدعوى جاهزة للفصل، ويكون هذا الأمر واجبا في النقد للمرة الثانية أيا كان سبب النقد الثاني. وتجدد الدعوى المنقود القرار الصادر فيها بناء لطلب الخصم صاحب الصفة والمصلحة، ويتعين على محكمة الموضوع المنقود قرارها أن تتقيد بالقرار الناقد ما لم يكن منطويا على مخالفة جسيمة لمبادئ القانون الأساسية. وإذا نقض القرار بعد تنفيذه تعاد الحالة إلى ما كانت عليه من دون الحاجة إلى رفع دعوى استرداد غير مستحق. وبالنسبة لقرارات محكمة الاستئناف التي ينص القانون على أنها مبرمة، فإنه يطعن فيها بالنقد نفعا للقانون من قبل النائب العام إذا كان القرار ينطوي على خطأ في تطبيق القانون أو في تفسيره. وأسباب الطعن بالنقد محددة قانونا على سبيل الحصر، وهي بالمجمل أسباب قانونية تراقب من خلالها محكمة النقد مدى تقيد محاكم الموضوع بصحيح القانون. ننتقل إلى تعريف الطعن بالنقد وطبيعته القانونية. وورد في هذه الفقرة: هو طريق من الطرق غير العادية للتظلم من الأحكام، ويهدف في حقيقته إلى اختصام الحكم موضوع الطعن. ولا شأن لمحكمة النقض بالوقائع موضوع النزاع، ولا بالموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي في الدعوة، ولا بأخذ دليل وإطراح آخر، لأن مهمة محكمة النقض تقتصر على رقابة التطبيق القانوني الصحيح. فمحكمة النقض ليست محكمة موضوع تنظر الطعن في غرفة المذاكرة، ولا تنظر إلا في أسباب الطعن، ويكون تدقيقها للحكم المطعون فيه من جهة القانون لا من جهة الوقائع، لأنها لا تحاكم الخصوم وإنما تحاكم ما أصدره القضاة من أحكام لجهة تطبيق القانون، لأن القانون أوجب أن تنحصر أسباب الطعن في أخطاء القضاة فقط. ننتقل إلى الأحكام التي تقبل الطعن بالنقض. وورد فيها: تقدم أن القانون هو الذي رسم طرق الطعن في الأحكام القضائية وحدد قواعد الطعن، ولا عبرة لما تقرره المحاكم بهذا الشأن، فصدور القرار المطعون فيه قابلا للطعن بالنقض لا يجعله قابلا للطعن بهذا الطريق من طرق الطعن، وإن عدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن يوجب رد الطعن شكلا. وتنص المادة رقم 251 أصول محاكمات على أنه للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف أو المحاكم الشرعية والمذهبية أو عن محاكم الصلح في الدرجة الأخيرة. فالأحكام التي تصدر عن محاكم الموضوع مبرمة لا تقبل الطعن بطريق النقض على النحو الآتي: 1- الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعا للطعن بالقرارات الصادرة عن القاضي العقاري المؤقت تبعا لعمليات التحديد والتحرير بالاستناد إلى أحكام القانون رقم 11 للعام 1971 لا تقبل الطعن بالنقض. 2- الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعا للطعن بالقرارات في دعاوى المتضررين من عمليات التحديد والتحرير، وكذلك الذين اعترضوا على تلك العمليات ولم يصدر بشأن اعتراضهم حكم مبرم عن القاضي العقاري أو عن محكمة الاستئناف في حال استئنافهم قرار القاضي العقاري. 3- القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعا للنظر بالطعون الواقعة على أحكام محكمة الصلح، فإنها تصدر عن محكمة الاستئناف بصورة مبرمة وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة ولو تجاوزت المحكمة مصدرته قواعد الاختصاص. 4- الأحكام التي تصدر عن محاكم الاستئناف الناظرة في القضايا التنفيذية فإنها تصدر بالصورة المبرمة. 5- قرارات لجنة حل الخلافات للعقارات المستملكة تقبل الاستئناف وفق الأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة، وتفصل فيها محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بقرار مبرم، ولذلك يكون الطعن في القرار الاستئنافي مرفوضا شكلا. 6- يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها، سواء كانت صادرة عن قاضي الأمور المستعجلة أم عن قاضي الموضوع أو عن قاضي التنفيذ. وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعنة حسب المادة رقم 229 أصول المحاكمات. ننتقل إلى شروط الطعن بالنقد، وهي ألف الشروط الشكلية. 1- من أول الشروط الشكلية لأي طعن بطريق من الطرق أن يكون القرار قابلا قانونا للطعن بهذا الطريق، وبالتالي ينبغي أن يكون القرار قابلا للطعن بالنقد حسب ما تقدم كأول شرط شكلي لقبول الطعن. 2- تقديم الطعن ضمن المهلة القانونية، وهي 30 يوما من اليوم التالي لتبليغ القرار المطعون فيه، سواء صدر وجاهيا أو بمثابة الوجاهي حسب المادة رقم 254 ألف أصول المحاكمات. ما لم يكن وجاهيا صادرا عن محكمة الصلح فمن اليوم التالي لتفهيم الحكم. 3- يجب تحت طائلة الرد شكلا أن يقدم استدعاء الطعن بالنقد من قبل محام أستاذ مضى على تسجيله في جدول المحامين الأساتذة مدة لا تقل عن 10 سنوات بالاستناد إلى سند توكيل، ويسري هذا الشرط على الطعن التبعي وعلى الرد الذي يقدمه المطعون ضده وعلى طلبات الإدخال والتدخل والرد عليهما وتمثيل الطرفين أمام المحكمة، ويستثنى من شرط المدة آنفة الذكر القضاة ومحامو الدولة الذين مارسوا العمل القضائي أو المرافعة مدة لا تقل عن 10 سنوات قبل تسجيلهم في جدول المحامين الأساتذة. ويجوز للمحامي الأستاذ الذي أحيل على التقاعد لسبب غير صحي المرافعة بالدعاوي التي كان وكيلا فيها حتى آخر درجات التقاضي الموكل بها، والطعن بالأحكام الصادرة فيها بما لا يتعارض وأحكام تنظيم مهنة المحاماة وقانون تقاعد المحامين حسب المادة رقم 254 جيم أصول المحاكمات. ولا يكفي أن يكون استدعاء النقد موقعا من محام أستاذ وبالصفة المتقدمة، وإنما يجب تقديم الطعن من المحامي بالذات ودون الاعتداد بتوقيعه إذا لم يقترن بحضور المحامي أمام الديوان لإقرار الطعن وتوثيق صدور التوقيع المذكور منه تحت طائلة رد الطعن شكلا. وإذا كان المحامي الذي قدم الطعن لا يحمل سند توكيل عن الطاعن، إنما يحمل كتاب إنابة من أجل حضور الدعوة ومتابعتها إلى آخر مرحلة من مراحلها، فإن الإنابة يقتصر مفعولها على تحويل المنابي حضور المحاكمة عوضا عن المنيب من دون أن يمتد أثرها إلى تخويل المحامي حق الطعن وإقراره، مما يوجب رد الطعن شكلا. كما أن تقديم الطعن الأصلي من المحامي من دون أن يرفق صورة عن سند التوكيل المعطى له من الطاعن يستدعي رفض الطعن شكلا، وهذا ينطبق على الطعن التبعي. 4- كانت المادة رقم 221 على 6 من قانون الأصول القديم تشترط ربط صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه، فهو من الإجراءات الجوهرية ومن النظام العام تحت طائلة البطلان، إلا إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء وفقا للمادة رقم 40 المعدلة منه. إلا أن قانون الأصول الجديد قد خلا من نص مماثل، فهل أراد المشرع إلغاء هذه الشكلية حتى في الحالة التي لم يسبق فيها للمطعون ضده طلب تبليغ الحكم المطعون فيه أو تبلغه بناء لطلب أحد الخصوم؟ 5- 5. يجب أن يرفق باستدعاء الطعن بالنقد إيصال مالي يثبت سداد التأمين المحدد في قانون الرسوم والتأمينات القضائية. 6. يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أسباب طلب النقد التي تنال من الحكم المطعون فيه، وإلا كان باطلا حسب المادة رقم 254 دال أصول المحاكمات. فخلو لائحة الطعن من الأسباب التي تخطئ القرار المطعون فيه يستدعي رفض الطعن شكلا. وتعليل ذلك أن الطعن بالنقد من الطرق غير العادية للطعن، ولذا فإن القانون لم يجزه في الأحكام النهائية إلا لأسباب بينها على سبيل الحصر، وهي ترجع كلها إما إلى مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. ولا تنظر محكمة النقد إلا في الأسباب التي ذكرها الطاعن في طعنه مما يتعلق بهذه الوجوه من المسائل القانونية البحتة. فإذا كانت الأسباب لا تتعلق بالقانون فإنها تعد من الأسباب الموضوعية التي لا يجوز القبول بها. ب. أسباب الطعن بالنقد. ورد في هذه الفقرة: 1. إذا صدر الحكم من محكمة غير مختصة مع مراعاة أحكام المادتين رقم 146 و147 أصول المحاكمات، فالاختصاص 4 أنواع: ولائي ونوعي وقيمي ومحلي. والثلاثة الأولى كلها من النظام العام حسب المادة رقم 146 أصول المحاكمات، وكذلك الاختصاص المحلي في الدعاوى العقارية حسب المادة رقم 83 أصول، والحجز الاحتياطي حسب المادة رقم 317 ألف أصول. ويمكن إثارتها ولو لأول مرة أمام محكمة النقد، بل على المحكمة أن تثيرها من تلقاء ذاتها ولو لم تتم إثارتها في لائحة الطعن، وتقضي بنقد الحكم تطبيقا للمادة رقم 147 أصول المحاكمات. أما إذا كان الطعن مبنيا على أساس أن الحكم صدر عن محكمة غير ذات اختصاص محلي، أي في غير الحالات الاستثنائية التي يتعلق فيها هذا الاختصاص بالنظام العام، وذلك في الدعاوى المتعلقة بمنقول، فإن محكمة النقض لا تملك نقض الحكم في حالة صحة سبب الطعن إلا بعد أن تتأكد من أن الطاعن قد سبق وتمسك بعدم الاختصاص المحلي أمام محكمة الموضوع قبل أي دفع آخر إعمالا لحكم المادة رقم 146 أصول المحاكمات. فإذا قضت بنقض الحكم المطعون فيه لعلة عدم الاختصاص، يتوجب عليها أن تعين المحكمة المختصة وتحيل الملف إليها للنظر فيه عند طلب أحد طرفي الخصومة حسب المادة رقم 262 ألف أصول المحاكمات. 2. إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تفسيره، ومن تطبيقات هذا السبب القانوني من أسباب الطعن بالنقض إخلال محكمة الموضوع بحق الدفاع، وهو الدفاع الجوهري الذي إن صح فإنه يتغير به وجه الرأي في الدعوة، إذ يتوجب على المحكمة أن تمكن الخصم من طلبه في إثبات دفاع جوهري أو في نفيه بوسيلة جائزة قانونا ومنتجة في النزاع أو بالرد عليه. 3. إذا لم يبنى الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه لمحكمة النقض أن تمارس رقابتها، كما إذا بني الحكم على أسباب مجملة مقتضبة لا تعين على فهمه. وتعجز محكمة النقض عن رقابتها في حسن تطبيق القانون. ومن تطبيقات هذا السبب من الأسباب القانونية للطعن بطريق النقض هو القصور في التسبيب وإغفال دفاع جوهري. ويدخل في عمومه أيضا التناقض الذي يعيب الحكم، وهو ما تتعارض به الأسباب وتتهاتر فتتماحى ويسقط بعضها بعضا بحيث لا يبقى ما يقيم الحكم ويحمله. فالأحكام ينبغي أن تكون واضحة لا لبس فيها ولا غموض حتى يمكن تنفيذها. وإن التناقض في الفقرات الحكمية في منطوق الحكم يوجب النقض وتثيره محكمة النقض عفوا من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام. كما أن تناقض منطوق الحكم مع حيثياته يستوجب نقضه، فيتوجب أن تكون حيثيات القرار متوافقة مع منطوقه ومع الفقرة الحكمية، وألا يوجد التباس أو غموض بينهما. 4. إذا صدر الحكم نهائيا خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم من دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا، وحاز قوة القضية المقضية، سواء أدفع بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع أم لم يدفع به، وحينئذ لا ينسب خطأ ما لقاضي الموضوع. 5. إذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، فإذا أغفلت المحكمة الاستئنافية مصدرة القرار المطعون فيه طلبات الطاعن بادعائه المتقابل ولم تبحث به على الرغم من تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى، فيكون قرارها جديرا بالنقض. كما لو طلب التنفيذ العيني للعقد مع التعويض فحكمت بطلب التنفيذ وأغفلت طلب التعويض، أو حكمت برصيد ثمن أكبر مما طلبه المدعي وإن يكون هو الرصيد الحقيقي، من دون أن يكون قد تقدم بطلب عارض أمام محكمة الدرجة الأولى بهذا الخصوص. على أن إعطاء المحكمة الحق للمدعي بإقامة دعوى مستقلة بالمبلغ المدفوع من قبله زيادة عن الثمن لا يعد فقرة حكمية، إنما هو إشارة إلى جواز بحث هذا الموضوع بدعوى أخرى إن كان لذلك مقتضى قانوني، فلا يعد ذلك من قبيل الحكم للمدعي بأكثر مما طلب. على أنه إذا كان نص القانون يوجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى بشيء لم يطلبه الخصم، فلا يكون الحكم عرضة للنقض لهذا السبب. مثال ذلك أن تكون الدعوة منصبة على المطالبة بتنفيذ عقد، ووجدت المحكمة أنه يتعين الحكم ببطلان هذا العقد لمخالفة محله أو سببه للنظام العام حسب المادة رقم 143 مدني سوري، فعليها أن تحكم بالبطلان وبإعادة الحال حتى لو لم يطلب منها الخصوم ذلك، ولا يكون حكمها عرضة للنقض بداعي أنها حكمت بشيء لم يطلبه أحد، لأن إعادة الحالة لما كانت عليه قبل العقد بين المتعاقدين أثر حكمي لبطلان العقد الذي قررته المحكمة، ولأن التقنين المدني قد أوجب ذلك. جيم الشروط الموضوعية. تنص المادة رقم 254 هاء وواو على أنه لا يجوز التمسك بغير الأسباب التي اشتمل عليها استدعاء الطعن بالنقد، إنما يجوز التمسك بالأسباب المبنية على النظام العام في أي وقت، وعلى المحكمة أن تأخذ بها من تلقاء ذاتها، على أنه ولأن كان إيراد أسباب الطعن في لائحته من الشروط اللازمة قانونا لقبوله شكلا، فإنه ليس يكفي لقبوله موضوعا أن تبدأ كل أسباب الطعن في صحيفته، إنما يجب أن تكون هذه الأسباب قد سبقت إثارتها أمام محكمة الموضوع المطعون بقرارها، وذلك حتى لا تقوم محكمة النقض وهي محكمة حسن تطبيق القانون ببحث وقائع جديدة، أي ببحث موضوع لم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع. يستوي في ذلك أن تتصل هذه الوقائع الجديدة بأصل الحق موضوع الطعن أو بوسيلة من وسائل الدفاع، أو تتصل بإجراءات الإثبات أو إجراءات الخصومة التي سبقت إصدار الحكم المطعون فيه، فلا سبيل للنعي على الحكم بمخالفة القانون إلا فيما أبدي من وجوه الدفاع أمام المحكمة التي أصدرته، كما لا يجوز لمحكمة النقض أن تبحث في مسائل غير مثارة أمام محكمة الموضوع المطعون بقرارها. يستثنى من ذلك المسائل التي لم يكن من الممكن إثارتها أمام محكمة الموضوع، كتلك المتعلقة بإصدار الحكم والنطق به وكتابته، وما سبق ذلك من إجراءات غير علنية كالمداولة، كما يستثنى من ذلك كما مر المسائل المتعلقة بالنظام العام، فهذه يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها وللنيابة العامة إثارتها، بحسبان أنها تعد مطروحة بقوة القانون أمام محكمة الموضوع بشرط أن تكون واردة على الجزء المطعون عليه من الحكم، وبشرط أن تكون عناصر الفصل في الطعن المطروح بناء على هذا السبب المتعلق بالنظام العام مستكملة من واقع المستندات المقدمة بملف الطعن تقديما صحيحا وفي المواعيد التي حددها القانون، وبشرط ألا يخالطها واقع. نهاية التسجيل. نهاية الدرس الأول. توقف التسجيل عند